ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ميراث الجد. قال: والجد كالأب في أحواله، والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع، وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. هنا انتقل إلى الحديث عن ميراث الجد. نقول: أولا، الجد كالأب في أحواله، يعني في أحواله الثلاثة السابقة. الجد مثل الأب في أحواله الثلاثة السابقة، لكن بشرط أن تكون المسألة ليس فيها إخوة ولا أخوات، يعني المسألة ليس فيها إخوة أشقاء أو شقيقات، وليس فيها إخوة لأب أو أخوات لأب. فإذا كان المسألة ليس فيها أحد من هؤلاء، فالجد في هذه الحالة سيكون مثله مثل الأب تماما. فمعناه أن الجد في هذه الحالة سيأخذ الثلث فرضا إذا كان للميت أو أولاد ذكور أو أولاد ذكور، وسيأخذ بالتعصيب عندما يكون المتوفى ليس له أولاد، وسيأخذ الثلث فرضا ثم الباقي تعصيبا إذا كانت ذرية المتوفى من الإناث فقط. فالجد سيكون مثل الأب تماما في هذه الأحوال الثلاثة. طبعا المقصود بالجد هنا أبو الأب وإن على بمحض الذكور. الجد يعني أبو الأب أو أبو أبي الأب أو أبو أبي أبي الأب وهكذا. وطبعا يعني من القواعد أن الجد لا يرث في وجود الأب، ولا يرث جد أعلى في وجود الجد الأقرب منه. يعني مثلا أبو أبي الأب لا يرث في وجود الأب ولا في وجود أبي الأب وهكذا. يعني دايما لا يرث أي جد في وجود الأب، ولا يرث أي جد في وجود الجد الأقرب منه للميت. فإذا يعني الآن لو أن رجلا توفي أو امرأة توفيت وتركت يعني جدها وابنها، فنقول الجد له السدس والابن له الباقي. فالجد يحل محل الأب عند فقد الأب وعدم وجوده، فإن الجد يقوم مقام الأب ويأخذ ميراثه. طيب، يقول: وله حال رابع. هنا الجد سيختلف عن الأب في هذه الحالة الرابعة، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. إخوة الميت إذا كان الميت له إخوة أو أخوات، للأبوين يعني إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات. فإذا كان المتوفى له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، أو له إخوة لأب أو أخوات لأب. وعرفنا معنى إخوة لأب، يعني يشتركون مع المتوفى في أبيه ولكن من أم أخرى. يعني الرجل كان متزوجا بامرأتين، إما يعني جامعا بينهما، أو كان يعني تزوج بامرأة ثم طلقها أو ماتت عنه فتزوج بأخرى. المهم أن هؤلاء الأولاد يعني يشتركون في الأب ولكن من أمهات شتى، فهؤلاء يقال لهم إخوة لأب. فإذا كان المتوفى له إخوة لأب أو أخوات لأب، فهنا أيضا الجد لم يعامل معاملة الأب في هذه الحالة. طيب لو كان للمتوفى إخوة لأم أو أخوات لأم، هنا يحتمهم الجد إجماعا، يعني أجمع العلماء على أن الجد يحتم الإخوة لأم والأخوات لأم. فمعنى هذا أنه إذا توفي شخص وترك إخوة لأم أو أخوات لأم وترك جدا، فهنا نقول المال كله للجد إجماعا والإخوة للأم لا يرثون شيئا، محجوبون بالجد. فنقول الجد هنا له المال كله والإخوة للأم لا يأخذون شيئا، هذا بإجماع العلماء. لكن عندما يكون المتوفى قد ترك جدا وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فهنا وقع الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فمسألة توريث الجد والإخوة فيها مذاهب، وأشهرها يعني أشهر المذاهب المذهب الأول، وهو أن الجد يحجب الإخوة، يمنع الإخوة من الميراث تماما مثل الأب. يعني الإنسان إذا مات وترك أخاه وجده، فنقول المال كله للجد والأخ حتى لو كان شقيقا أو الأب يسقط ولا يأخذ شيئا. فقال بهذا أبو بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وأبو الدرداء رضي الله عنه، قالوا الجد مثل الإخوة مثل الأب يحجب الإخوة. قالوا الجد مثل الأب يحجب الإخوة، الأشقاء والإخوة لأب مثل ما يحجب الإخوة لأم. وقال بهذا من الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فهذا القول الأول، أن الجد يحجب الإخوة يعني يمنعهم من الميراث، وإذا وجد جد من الإخوة فالإخوة لا يرثون في وجود الجد لأن الجد مثل الأب. وحجت هؤلاء أن الله سبحانه سمى الجد أبا في كتابه الكريم، أن الله تعالى سمى الجد أبا في كتابه الكريم، فقال إذا الجد يعامل معاملة الأب تماما. وحيث إن الأب يحجب الإخوة بجميع أنواعهم، فكذلك الجد يحجب الإخوة بجميع أنواعهم. فقالوا يعني قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يعني جد. وكذلك قول يوسف عليه السلام اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فقوله اتبعت ملة آبائي، وذكر فيهم إبراهيم وإسحاق وهذان جدان له. فإذا قال يعني قال هؤلاء إن الـ يعني الجد سماه الله تعالى أبا في كتابه الكريم، فهو كالأب تماما ويأخذ حكم الأب عند فقد الأب. فبالتالي الجد يحجب الإخوة مثل ما يحجبهم الأب. المذهب الثاني هو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد أقواله في هذه المسألة، وعثمان وعلي وزيد بن ثابت. ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، لا يحجبهم من الميراث ولكن يشترك معهم في الميراث. وقال بهذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. فهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث. الصحابة رضي الله عنهم القائلون باشتراك الجد مع الإخوة في الميراث بينهم اختلاف يعني في بعض التفصيلات، لكن الذي اختاره الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسألة الجد والإخوة. فحجة يعني هؤلاء الذين هم جمهور يعني السلف والخلف الذين قالوا بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، فحجتهم يعني أنهم قالوا إن الإخوة يعني من جهة قربهم من الميت هم مثل الجد من جهة قربه للميت، بمعنى أن الإخوة هم أولاد أبي الميت والجد هو أبو أبي الميت، فإذا الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب يعني هم يقربون للميت عن طريق أبيه أنهم أولاد أبيه، والجد هو أبو أبيه. طيب فقالوا يعني إذا نظرنا الآن يعني إلى الإخوة والجد باعتبارهم هؤلاء أولاد أبي الميت وهذا أبو أبي الميت، طيب هو أيهما المقدم في الميراث، الأولاد أو الأب؟ أنا عندما يموت الإنسان ويترك ابنا وأبا، عندما يموت الإنسان ويترك ابنا وأبا فالأب سيأخذ الثلث فقط والابن سيأخذ الباقي، إذن الابن يعني قدم على الأب. فقالوا كذلك عندما يموت ويترك ابن أبيه وأبا أبيه، فابن أبيه الذي هو الأخ وأبا أبيه الذي هو الجد، فقالوا إذا هذا معناه أن الجد لا يمكن أن يحجب الأخ ولكن يشترك معه في الميراث. ويعني كذلك حتى على مذهب الجمهور فإنهم قالوا أن الجد يشترك مع الأخ في الميراث، إلا أنهم دائما يقدمون يعني حظ الجد ونصيب الجد، يعني يجعلون نصيبه هو المقدم على نصيب الإخوة على تفصيلات يعني سيأتي توضيحها. فإذا يعني الخلاصة أن يعني الجد يحجب الإخوة على مذهب جماعة من الصحابة، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم. والقول الثاني هو مذهب جمهور العلماء أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، هو المشهور عن أحمد وهو الذي سار عليه المؤلف هاهنا. فيقول إن الجد له الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. وأنا أقول يعني إن الجد عندما يكون معه يعني صنف واحد من الإخوة، إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فالجد في هذه الحالة إما أن يكون معه إخوة فقط وليس معهم أصحاب فروض، ليس معهم أصحاب فروض يعني فقط رجل مات وترك جده وإخوته الأشقاء، أو ترك جده وإخوته لأب وليس معهم أي شخص آخر يرث بالفرض، فهنا يخير الجد بين أمرين. الأمر الأول المقاسمة والامر الثاني ثلث المال. طيب ما المقصود بالمقاسمة؟ المقصود بالمقاسمة ان عد الدب كأنه اخ بينهم، ونقسم بينهم المال للذكر مثل حظ الانثيين، ونجعل الدب كأنه اخ بينهم، ونعطيه مثل ما نعطي اي اخ منهم. فمثال ذلك يعني لو توفي شخص وترك جده واخاه الشقيق، طيب هنا نقول الجد يخير بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. طيب اذا اخترنا المقاسمة سنقول ان الجد مثل الاخ، فاذا الان جد واخ، يعني كأن المسألة فيها اخوان، والاخوان يقتسمان المال بينهما منافسة، فكذلك جد واخ، الجد كأنه اخ، فاذا سيأخذ نصف المال لو عاملناه بالمقاسمة، لو اخترنا له المقاسمة سيأخذ نصف المال، واما لو اخترنا الثلث فانه سيكون اقل من المقاسمة. اذا الجد هنا له الافضل من الثلث او المقاسمة، فهنا نجد ان المقاسمة افضل. طيب رجل توفي وترك جدا واختا، الان لو يعني عملنا الجد بالمقاسمة فمعناه ان الجد سيكون بمثابة اخ ذكر وهي اخت انثى، فمعنى هذا ان الجد له الثلثان والاخت لها الثلث، لان المال سنقسمه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فسنجد ان الجد ستكون المقاسمة احظ له في هذه الحالة. طيب فاذا الخلاصة يعني انه عند وجود جد واخوة وليس معهم اصحاب فروض، فكما ذكرنا الجد يعني يخير بين المقاسمة وثلث المال، ننظر ايهما افضل له ونعطيه اياه. فعادة تكون المقاسمة افضل اذا كان الاخوة اقل من مثلي الجد، يعني اذا كان الاخوة اقل من مثلي الجد، ففي هذه الحالة ستكون المقاسمة افضل. طيب متى يكون الاخوة اقل من مثلي الجد؟ في خمس صور، هل تستطيعون يعني استنتاجها؟ يعني مثلا اذا كان معه اخت واحدة، هنا يكون المقاسمة افضل ان اخت واحدة اقل من مثلي الجد. طيب هل تأتون بقية الصور؟
طيب كان عنده اخ واحد،
احسنت، لو في اخ واحد اذا اخت واحدة ستكون المقاسمة افضل، لانه يعني سيأخذ ثلثين وهي الثلث، طيب اخ واحد ستكون المقاسمة افضل لانه سيأخذ النصف والاخ النصف. طيب في ثلاث صور اخرى،
لو كانوا ما يصبح. اذا كانوا اختان ما يصبح.
احسنت، اختين، اذا كان اختان وجد هنا المقاسمة افضل، ان المال سيقسم ارباعا هنا ونعطي لكل اخت ربع وللجد النصف، فتكون افضل من الثلث.
طيب اذا كان اخ واخت،
احسن، اخ واخت ايضا المقاسمة افضل هنا، لان المال سنقسمها الى خمسة اقسام، خمسة اسهم يعني، والاخت لها سهم والاخ سهمان والاب والجد يعني سهمان، فياخذ اثنين من خمسة، واثنين من خمسة افضل من الثلث، لان الثلث اثنين من ستة. بقيت صورة وهي ثلاث اخوات، نفس الشيء برضو، لو قلنا ثلاث اخوات فالجد معناها سيأخذ ثلثي الشركة وهذا افضل من الثلث. اذا هذه الصور الخمسة ستكون المقاسمة افضل. إذا كان معه أخت أو أخ أو أخت أو معه أخت أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات. طيب متى تكون المقاسمة مساوية لثلث المال؟ متى تكون المقاسمة مساوية لثلث المال؟ تكون مقاسمة مساوية لثلث المال إذا كان الإخوة مثل الجد تماما، سواء أعطيناه بالمقاسمة أو أعطيناه ثلث المال المحصلة واحدة. هذه لها ثلاث صور، هل تعرفونها؟
لكن
السد له أخوات، السد هنا المقاسمة السد تساوي الثلث، السد له دائما بنعوض، يعني كل الأخ بنعوض عنه بأختين، يعني الأخ أختين أخ وأختين، إذا معناها
أخ وأختين
أخ وأختين أو
ست أخوات
أختين وأربع أخوات،
أنا هنا أخوات
بس أختين وأربع أخوات، أربع أخوات فقط يعني. يعني أخوين أو أربع
أخوين،
بس يعني إذا ثلاث صور وهي أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، ففي هذه الحالات الثلاثة أو الصور الثلاثة فتكون المقاسمة مساوية لثلث المال، فنعطيه أي منهما. نأتي الحالة التي يكون ثلث المال فيها أحظ له من المقاسمة، وهي إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجد، فهنا يكون ثلث المال أفضل له من المقاسمة، وهذه صورها لا تنحصر، يعني لو كان معه 20 أخا، 50 أخا، عد يعني ما شئت، المهم يكون أكثر من مثلي الجد، ففي هذه الحالة لا شك أن المقاسمة ستكون يعني مضرة له، وسيكون الأحسن له أن يأخذ ثلث المال. يعني مثلا رجل توفي وترك 10 إخوة وجد، هنا لو قاسمهم عملنا كأنه أخ معهم، يبقى أطلع واحد على 11 من التركة، لكن عنده خيار آخر وهو أن يأخذ ثلث التركة، هنا سيكون الثلث أحظ له إذا كان الإخوة أكثر من مثلين، فإذا الجد يأخذ ثلث التركة في هذه الحالة، والباقي يقسم على الإخوة. فهذا على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو مذهب جمهور الفقهاء. طيب هذا في حالة يعني وجود جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض. طيب نأتي إلى حالة أخرى، وهي أن يكون في المسألة جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، ومعهم أصحاب فروض. معه لاحظت أن أصحاب الفروض الذين يتصور أن يرثوا في وجود الجد والإخوة، هي منهم أصحاب الفروض الذين يتصور أن يرثوا في وجود الجد والإخوة، هم يعني ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والبنت وبنت الابن. هؤلاء هم أصحاب الفروض الذين يمكن أن يوجدوا في وجود الجد والإخوة. فالأم سترث في وجود الجد والإخوة، الأم ترث، والجدة أيضا ترث في وجود الجد والإخوة، والزوج زوج الميتة أو زوجة الميت إذا كان ميت رجلا، وبنت الميت وبنت ابن الميت، كل هؤلاء من أصحاب الفروض الذين يمكن أن يرثوا في وجود الجد والإخوة. طيب إذا كان المسألة فيها جد وإخوة ومعهم أصحاب فروض، فكما قال المؤلف هنا يخير الجد بين ثلاثة أشياء، وهي المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي، ثلث جميع المال وثلث الباقي والمقسم. طيب المقصود بثلث الباقي يعني ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، فهنا سنخير الجد بين ثلاثة أشياء ونعطيه الأحظ له، الأفضل له من هذه الخيارات
السلام.
طيب يعني أولا يمكننا أن نحسم يعني بسرعة المفاضلة بين خياري السدس والثلث الباقي، ثم بعد ذلك يبقى النظر في المفاضلة بين واحد من هذه مع المقاسمة. طيب بالنسبة للثلث الباقي وثلث المال، متى يكون ثلث المال مساويا لثلث الباقي؟ ومتى يكون أقل ومتى يكون أكثر؟ هل يستطيع أحد يعني أن يستنتجها؟ طيب يعني نقول إذا كانت الفروض التي مع أيها الإخوة تساوي نصف التركة، يعني أصحاب الفروض الذين معهم يأخذون النصف، ففي هذه الحالة يعني إذا أصحاب الفروض أخذوا النصف فالمتبقي هو نصف المال. طيب هنا إذا أعطيناه ثلث الباقي يعني ثلث النصف، ستجد أن ثلث النصف يساوي ثلث التركة، إذا هنا ثلث الباقي يساوي ثلث جميع المال. متى؟ إذا كانت الفروض النصف، الفروض التي مع الجد والإخوة تساوي النصف، فنخرج النصف وبعد ذلك المتبقي اللي هو نصف التركة إما نعطيه ثلثه أو نعطيه ثلث التركة، سنجد أن ثلث التركة مساويا لثلث الباقي عندما تكون الفروض النصف. طيب إذا كانت الفروض أكثر من النصف بحيث أن المتبقي سيكون أقل من النصف، هل يكون ثلث المال أرجح ولا ثلث الباقي؟
ثلث.
نعم
ثلث المال.
ثلث المال يكون أرجح، لأنه طبعا لو كان الفروض مثلا معه خمسة أسداس فلا شك أن الثلث هنا أرجح، أن يأخذ الثلث كاملا أرجح من أن يأخذ ثلث الباقي، لأن الباقي ممكن يكون نفس الثلث فيأخذ ثلث الثلث ويأخذ الثلث كاملا، لأن الثلث كاملا أفضل. إذا كانت الفروض أكثر من نصف التركة سنجد أن ثلث المال أحسن له من ثلث الباقي، وأما إذا كانت الفروض أقل من نصف التركة فإنه في هذه الحالة يعني يكون ثلث الباقي أحظ له، سيكون ثلث الباقي أحظ للجد إذا كانت الفروض أقل من نصف التركة. يعني مثلا يعني كان معهم مثلا زوجة وارثة الربع مثلا، هنا إذا كان فيها زوجة أخذت الربع، يعني الميت ترك زوجة وإخوة وجد، تقول الزوجة ستأخذ الربع، فمعناها المسألة فيها أصحاب فروض، الزوجة أخذت الربع تبقى ثلاثة أرباع، حيث أن الربع هذا أقل من النصف، إذا ثلث الباقي سيكون أفضل للجد من ثلث المال، لأن الباقي هنا يكون ثلاثة أرباع، فإذا ما يأخذ ثلث الباقي يعني يأخذ ربعا، هذا أفضل من أن يأخذ ثلثا. واضح؟ نأخذ يعني أمثلة سريعة يعني و يعني نحاول يعني بيان يعني ما هو نصيب الجد في هذه الأمثلة. طيب لو كنا توفي رجل عن جد وجدة وأخ شقيق، جد وجدة وأخ شقيق، طبعا احنا لم نأخذ ميراث الجدة بعد، فنقول الجدة لها السدس، في هذه الحالة الجدة ستأخذ السدس، وبقي معنا جد وأخ شقيق، هنا الجد سيخير بين ماذا وماذا؟
الباقي هو خمس أسداس
خير ولا بين هذا وذاك. يعني
عنده المقاسمة في ثلث الباقي والثلث.
أحسنت، بين المقاسمة وثلث الباقي والثلث الباقي. طيب هنا أيهما أفضل أو أيها أفضل؟
أولا أن ثلث الباقي طبعا أفضل من ثلث المال، لأن الباقي خمس أسداد.
نعم، إذا ثلث الباقي أفضل من ثلث المال، لأن الفروض أقل من النصف، الفروض اللي معهم ثلث فقط، فالفروض أقل من النصف، معناه أن ثلث الباقي أفضل. بقيت المفاضلة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة. طيب هنا المقاسمة، يعني بالنسبة للمفاضلة بين ثلث الباقي والمقاسمة، متوقفة على عدد الإخوة، برضو إذا كانوا مثليها أو أقل أو أكثر أو كذا، فهنا إذا قاسم سيأخذ إيه؟ نصف الباقي، لأن معه أخ واحد وهو الجد لو اعتبرناه أخذ مثل الأخ وقاسمه، يعني معناه أنه سيأخذ نصف الباقي. إذا يكون المقاسمة أحسن ولا ثلث الباقي؟
مقاسمة،
تكون المقاسمة أحسن. طيب، توفي شخص عن جد وجدة وخمسة إخوة أشقاء، برضو الجدة لها الثلث،
الثلث
أفضل، المفروض أقل أكثر من الثلث. أول شيء هنختار بين ثلث الباقي وبين ثلث المال، هذا يمكن يعني استخراجه بسرعة من جهة الفروض التي معهم أقل من نصف التركة، معناه أن ثلث الباقي أفضل من
الثلث المال، ثلث المال
أفضل من ثلث المال. بقي المفاضلة بين ثلث الباقي وبين المقاسمة، هنا معهم خمسة إخوة، لأنه لو قاسمهم سيأخذ إيه؟ ثلث الباقي. إذا ثلث الباقي أحسن له، أليس كذلك؟
نعم.
إذا ثلث الباقي في هذه المسألة يكون أفضل.
شيخ، هذه المقاسمة إحنا نخرج الصحوة صارت ما ينظر إليه، صحيح؟
نعم، إحنا الآن نقسم الباقي بعد صاحب الفرض على الجد وذهو. فتشوف يعني
المقاسمة تكون في الباقي يعني.
نعم، المقاسمة بالجد مع الإخوة فقط يعني. يعني الآن أخرجنا الجدة أخذت الثلث، خلاص تبقى الآن خمسة أسداس. هذه خمسة أسداس نقسمها بين الجد والإخوة، فإذا قسمناها بينهم يعني يكون نصيب الجد في المقاسمة يعني ثلث المتبقي، معه خمسة إخوة كل واحد بسهم وهو بسهم مثلهم. سيكون له ثلث الباقي، طبعا هذا يعني مضر له، الأحسن له أن يأخذ ثلث الباقي. طيب، طيب هنا نقول مسألة أخرى، توفيت امرأة عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وجد وجدة وأخوين، شقيقين أو الأب يعني.
الزوج هياخد نصف المال من الفرائض،
الزوج له نصف المال أحسن،
والجدة تاخد الثلث،
والجدة الثلث.
إذا الفرائض أكثر من نصف المال، فإذا الأفضل إنه ياخذ الفرق بين ثلث المال أو المقاسمة. وبما أن الأخوة والزوج عدد الأخوة مثل الزوج،
الجد هذا القسم
بين الجد والأخوة.
نعم. إحنا الآن قلنا إن ثلث المال أفضل ولا الثلث الباقي؟
ثلث المال أفضل.
ثلث المال أفضل من الثلث الباقي. طيب الآن حتى نقارن بينه وبين المقاسمة، لابد أولا نشوف يعني كم المقدار المتبقي. يعني الآن الزوج أخذ النصف والجدة الثلث، واضح؟ معناه أن المتبقي الآن هو ثلث التركة، يعني كأن المتبقي هو ثلثان بالضبط يعني.
واضح؟ المتلقي هو الصوت الثاني. فهل الطفل ياخذ صوت سمان يعني واحد من الصوتين دول؟ ولا نقسم الصوتين دول على ثلاثة؟ ياخذ صوت سمان احسن في هذه الحالة. وهكذا يعني اذا هذه الطريقة للمفاضلة. وطبعا الأمثلة التي ذكرناها كلها كان فيها يعني أصحاب فروض. فطبعا لو أخذنا بعض الأمثلة بدون أصحاب فروض يعني كما ذكرنا احنا ذكرنا أمثلتها يعني مثلا جد وأخ يبقى هنا يخير بين المقاسمة وثلث المال. قلنا جد وأخ يبقى هنا المقاسمة أفضل إنه يأخذ فيها نصف المال وهكذا يعني أمثلتها تكون واضحة. طيب هذا يعني خلاصة يعني ما يتعلق بمسألة بقية يعني فيها بعض الأحكام اللي هي أحكام المعادة والمسألة اللي هي الأكثرية والخرقاء وكذا نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟
ممكن أسئلة خالص الموضوع؟
تفضل.
كثيري أسأل سؤال إنه هو كان أوصى عشان أسوي يعني أوصى بعض المزارعين إنه مثلا يكون يحط ذكر على جنب يعني وما سرب عليه سنتين، فالآن علم الحكم إنه يجب أن تكون يعني بقرة على الأقل يكون سنتين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يضحي في بقرة أقل من سنتين؟
لا، لابد أن يستبدلها بغيرها يعني.
ويحاول قدر المستطاع أن
يغيرها أو يستبدلها بغيرها. نعم.
أنا عندي سؤال يا شيخ. جميل العقيدة. في الحديث المذكور عن أن الله قال أبوكم على سورة على صورته يعني في معناها ما نذكر حديث الرحمن
خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن.
هذا حديث صحيح؟
نعم حديث صحيح. حتى يقدر على صورته أو على صورة الرحمن وهذا يبين يعني أدله.
وإن كان الشيخ
روايات على صورته أن الضمير لا يعود على آدم وإنما يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. بل قال الإمام أحمد يعني عمن قال خلق الله آدم على صورته قال على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية من رحمه رحمه الله، قال هذا قول الجهمية. خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. وفسرت يعني بأن الله تعالى يعني جمعا بين هذا وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقيل يعني على صورة الرحمن بمعنى أن الله تعالى جعل لآدم سمعا وبصرا وعينا ويدا ورجلا ونحو ذلك مما يعني هو مشترك مع صفات الله سبحانه وتعالى في الاسم، وإن كانت الحقيقة مختلفة. يعني الله تعالى له يد وآدم له يد، والله تعالى له سمع وآدم له سمع، ولله تعالى بصر ولآدم بصر، والله تعالى يتكلم وآدم يتكلم، فهذا المقصود. ولكن كلام الله تعالى يليق بكماله ليس ككلام المخلوق، وسمع الله تعالى يليق بكماله ليس كسمع المخلوق، وهكذا.
الشيخ أنا عندي سؤال، بالنسبة للأب لو اعتذر عن نصيبه هل بيتعامل الورث كأنه مش موجود ولا بياخد نصيبه بتوزع على الورثة بتاعته في حالة وفاته؟
الأب اعتذر عن نصيبه؟
اعتذر عن نصيبه.
الميراث يعني ليس فيه شيء يعني اسمه اعتذار عن النصيب، ولكن يمكن ان يتبرع بنصيبه لمن شاء. يعني يتبرع بنصيبه لمن شاء على حسب يعني الترفض الذي ترفض به او كذا. فهو يعني تبرع بنصيبه لبقية من معه من الورثة، فخلص اذا يقسم على بقية الورثة كأن الاب غير موجود. او اذا هو تبرع بنصيبه لورثته هو سيعطى لورثته على حسب يعني ما يقول. لكن اصلح لي يعني انه اذا قال يعني تبرعت بنصيبي او تنازلت عن نصيبي، فانا يعني تنازل عنه لبقية من معه في يعني من الورثة في نفس التركة. يعني ليس المقصود انه تبرع به لاولاده، لان تبرع به لاولاده معناه انه اخذه لأنه أخذه ثم تصرف فيه. لكن إذا قال يعني تنازلت عن نصيبي فمعنى أنه تنازل عنه لمن معه في الدرية. فإذا في هذه الحالة يعني يؤخذ نصيبه ويوزع على من معه في المسألة.
طب لو الأرض توزع قبل حتى توزع الشركة يعني
هذه يعني موضوع طويل اسمه المناسخة، اللي هي يعني موت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث وكذا. إن شاء الله سيأتي أحكامها بالتفصيل بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم يعني.
الله
يبارك فيك.